إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من المطالب الشرعية في ديننا إغاظة العدو. كيف ندخل على عدونا الغيظ؟ كيف نسعى ألا تقر أعين أعدائنا من المشركين وأضرابهم؟ ألا وإن من هذه السبل التي نغيظ بها أعداءنا تربية أبنائنا، أن نغرس في صدور أبنائنا العقيدة الإسلامية، التوحيد والسنة، أن ينشأ أولادنا على الغيرة على الدين، أن يتربى أولادنا على العلم النافع الذي ورثه نبينا صلى الله عليه وسلم لنا، أن يترعرع أولادنا على بغض المنكرات والشهوات المحرمة، أن ينبت أولادنا نباتاً حسناً، فإن هذا يغيظ الأعداء. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله أثرا قال: كان يقال من أدب ابنه أرغم أنف عدوه. احفظوا هذا معشر المسلمين، من أدب ابنه أرغم أنف عدوه. فأعداؤنا من اليهود والصليبيين ومن المنافقين يخططون ويدبرون لإفساد أبناء المسلمين، لأنهم يعلمون أن أبناء المسلمين إذا تربوا على العقيدة الصحيحة سيكونون شوكة في نحورهم. إي والله، أما تعلمون ذلك الحديث العظيم الذي يعد مثالاً لهذه المسألة، وما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت واقفا في الصف يوم بدر، فإذا بغلامين من الأنصار، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، فقال لي: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتكم به؟ فقالا: لقد بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حملهم النفاح والغيرة على جناب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله عز وجل أن يحضروا ذلك المشهد ليغيظوا الأعداء ولينتقموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولينصروا دين الله. لقد بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم لعبد الرحمن بن عوف: والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أي لا يفارق شخصي شخصا. غلام تربى على التوحيد، تربى على محبة الدين، تربى على بغض وكره الكفر. بلغه أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما حال أبنائنا من جهة سب الدين؟ هل يغارون؟ هل يهرع إليك ولدك إذا سمع في الشارع من يسب الدين يريد جوابا لما سمع من المصيبة وما سمع من الكفر والشرك؟ فهذان الغلامان لما بلغهما أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم حضرا إلى غزوة بدر للانتقام منه، فقال: يا عم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: فقلت لهما: ألا تريان؟ هذا صاحبكما، هذا أبو جهل. وكان يجول في وسط المعركة. قال: فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، ثم انصرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول: أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتم سيوفكم؟ قال: لا. فنظر في الدم فقال: كلاكما قتله. ثم قضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح، وكان الثاني منهما هو معاذ ابن عفراء. انظروا إلى هذه التربية العظيمة النبيلة الكريمة التي يتربى عليها أولئك الأبناء على غير على دين الله عز وجل. ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: عرضني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة، يريد أن يجاهد في سبيل الله، يريد أن ينتصر لدين الله. خرج إلى أحد وهو لم يبلغ بعد. قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. قال: فاستصغرني فلم يجزني. قال: ولما كان يوم الخندق عرضني وأنا ابن 15 سنة. قال: فأجازني. خرج ليجاهد في سبيل الله عز وجل. أين أبناؤنا من هذه التربية؟ أين أبناؤنا من العبادة؟ فهذا ابن عباس كما في الصحيحين نام ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي من الليل قال: فقمت. قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام يتعبد وقام يتأسى ويقتدي ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال كما في رواية الإمام أحمد في مسنده قال: فجعلت إذا أغفيت، أي أخذتني غفوة من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ بأذني اليمنى يفتلها، وهو ثابت يتعبد لله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، قال ابن عباس: فأحضرت له وضوءا، أي ماء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع هذا؟ من هذا الفطن الذي صنع هذا؟ أحضر وضوءا. تفطن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقضي حاجته سيتوضأ، فأخبر أنه هذا الغلام ابن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في بعض الألفاظ: وعلمه الكتاب، وفي بعضها: اللهم فقهه. مطلقا دعا له بالفقه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله سبحانه وتعالى. هل دعونا لأولادنا بمثل هذه الدعوات أن يفقههم الله عز وجل في الدين، وأن يعلمهم الكتاب والتأويل؟ فاستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا عليه الصلاة والسلام على تربية النشأ، على غرز العقيدة الصحيحة، عقيدة المسلمين في نفوس الأبناء. قال ابن عباس كما عند الترمذي: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هكذا: إني أعلمك كلمات. فيتنبه هذا الغلام لهذه المقدمة: إني أعلمك. فيتنبه الغلام: ما هذا التعليم؟ ويقول له: يا غلام، وإن كنت غلاما فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، يا غلام إني أعلمك كلمات. فماذا علمه؟ قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله، استقم على شرع الله، احفظ جوارحك من المعاصي. يا غلام، أين أولادنا وغلماننا من هذا التعليم؟ احفظ الله يحفظك أيها الغلام، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. يعلمه التوحيد، ألا يسأل إلا الله عز وجل، ألا يدعو إلا الله، وأن لا يستغيث إلا بالله، فلا يلجأ إلى حجر ولا إلى مدر ولا إلى قبر ولا إلى شجر ولا إلى شيء من هذه المخلوقات التي تعبد من دون الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعلمه الإيمان بالقضاء والقدر، يؤصل فيه هذا الأصل، وهو غلام. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أيها الغلمان، كل شيء بقضاء وقدر. تعليم نبوي لهؤلاء الغلمان، بل والصبيان، ما كان يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر الصدقة، فأخذ الحسن أو الحسين تمرة فوضعها في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزعها من فيه: كخ كخ، أما تعلم أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ وهذه الكلمة، كلمة كخ، زجر للصبي لما يتناوله، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه من دين الله عز وجل أن الصدقة تحرم على آل البيت، فنعلم أبناءنا ما يحرم عليهم في دينهم، أما أن نتركهم يهرولون بعد المعاصي والشهوات ويكونون فريسة للشيطان، هذا مما يتأسف له. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك الصبي الذي يخاطب عند الزجر بكلمة كخ، لم يتركه يفعل ما هو محرم. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في تربيته، وكانت أمه أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة جميعا. قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تدور على نواحيها عند الأكل، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علم في الحال، فتعلم ذلك الغلام. قال رضي الله عنه عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد. استمر معه ذلك الأدب. والغلام إذا نشئ وربي على هذه الآداب ينبت عليها وتقر عينك أيها الأب يوما ما على هذه الجهود التي تبذلها في تعليم ولدك. كما قال ابن عبد البر، قال: كان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا، قرت عينه كبيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، فهذه المسألة مهمة، بل من الأهمية بمكان مكين. والله إذا تدبرناها ونظرنا إلى أبعادها، وكذلك نظرنا فيما يدبر له أعداؤنا تجاه أبنائنا، وكذلك إذا تأملنا في النتائج التي حققها الأعداء تجاه أبناء المسلمين، جل أيها الأب، جل بفكرك وذهنك وبصرك وبصيرتك إلى أحوال أبناء المسلمين. ما مدى فقههم لدين الله؟ ما مدى غيرتهم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله؟ ما مدى إدراكهم لما ينال منهم أعداؤهم؟ فستتوصل إلى نتيجة يندى لها الجبين والله، ويتقطع لها القلب، وتدمع لها العين. فلذلك علينا أن نعيد النظر في هذه القضية في حال أبنائنا وما يدبر له أعداؤنا تجاههم. كم من أبنائنا وقعوا فريسة للأفكار الغربية، صار يثني على ما يسمى بالحضارة الغربية، حضارة الخنا والزنا والفواحش، حضارة الفجور، حضارة الكفر والزندقة، حضارة
سفك الدماء والانتحار، حضارة النهب والسلب، حضارة الرذيلة، يثني على هذه الحضارة. وبعض أبنائنا صار فريسة للأفكار المبتدعة وللأهواء المضلة، صار فريسة لمذاهب الرفض والتشيع. كم من الغلمان صاروا في صفوف الرافضة، وهكذا منهم في صفوف الخوارج الذين يفسدون في الأرض والذين يسعون في الخراب في البلاد. صاروا في صفوفهم، غرتهم الأموال وخدعتهم الشعارات. لو كانوا محصنين بالتوحيد والسنة لردوا ذلك، ولا ما أنصت لهم. كان عبد الله بن طاووس رحمه الله سمع أو مر عليه رجل يتكلم في القدر، وفي بعض الروايات مر عليه رجل من أهل الاعتزال فصار يتكلم، فوضع ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد. ففعل الابن. انظروا عباد الله كيف يحمي ولده من الأفكار الخبيثة ومن الأهواء والبدع. يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد واشدد، لا تسمع من هذا القدر فقد يضرك ببعض الشبهات، لا تسمع من هذا المعتزل فقد يؤثر عليك بشبهاته، فلا تسمع من هذا الخارج فقد يضرك بأمنياته، لا تسمع لهذا الرافض الزنديق. ضع أصبعيك في أذنيك واشدد، جاء في بعض الروايات واشدد فإن القلب ضعيف، هكذا يقول لولده: ضع أصبعيك في أذنيك واشدد فإن القلب ضعيف، فاحفظوا أولادكم معشر المسلمين، احفظوهم من أهل الأهواء، من الرافضة ومن الخوارج ومن مذاهب الصوفية ومن المذاهب الحزبية، احفظوهم وصونوهم وحصنوهم بعقيدة أهل السنة وبالمنهج السلفي، عقيدة المسلمين. هذا من أعظم ما نغيظ به الأعداء. إيه وربي، هذا من أعظم ما نغيظ به يهود، وما نغيظ به نصارى، وما نغيظ به المنافقين، أن نحصن أبناءنا بالعقيدة الجميلة بالعلم النافع، فهم الذين سيخلفونا. بماذا سيخلفونا؟ بأي تصور؟ بأي معتقد؟ بأي مذهب؟ بأي مذهب سيرثنا أبناؤنا؟ بأي طريق وأي صراط ستكون الأجيال بعدنا؟ يا أبنائي اطلبوا العلم، فإنكم اليوم صغار قوم، غدا تكونون كبار قوم. هكذا كان يقول عروة بن الزبير رحمه الله: أبناؤنا غدا هم الذين سيصعدون المنابر، بماذا سيعظون؟ بأي عقيدة سيتكلمون وينطقون؟ بأي مذهب سيوجهون؟ فهذا مما يتيقظ له معشر الآباء، ومما يتفطن له، مما يتفطن له هذه المسألة، هذه المسألة المهمة. ونفوت الفرصة على الأعداء، على أعدائنا الذين يتربصون بنا الدوائر ويتربصون بشبابنا شباب المسلمين، ويتربصون بأبنائنا وصبياننا، ويتربصون بنسائنا، فلنفوت عليهم الفرصة ولنقبل على ديننا ولنقبل على العلم على الميراث النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لنا الدنانير ولم يورث لنا الدراهم، بل ورث لنا العلم، وقال: من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فقد أخذ بحظ وافر. ينبغي لأبنائنا أن يتسابقوا على حفظ القرآن، أن يتسابقوا على حفظ القرآن. يقول الحافظ إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: كنت عند المأمون فجيء له بغلام ابن 4 سنين كان يقرأ القرآن ويقرأ في الرأي أي في الفقه، وإذا جاع بكى. انظروا، وإذا جاع بكى وهو يقرأ القرآن. من الذي أقرأه القرآن؟ هل خرج من بطن أمه حافظا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسددنا إلى ما فيه مرضاته سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، والحمد لله رب العالمين.